بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة ضيفنا الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية. حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدينا الكرام، النهاردة نطرح موضوع يعتبر من أهم المواضيع التي تطرح في هذا البرنامج، ألا هو موضوع الاستيطان اليهودي. وهذا الاستيطان اليهودي يطرح العديد من الأسئلة، منها مثلا على سبيل المثال، لماذا يصر الإسرائيليون على فكرة استيطان كل أرض فلسطين؟ وسؤال آخر، ما هي الذرائع التي يتذرعون بها لإقناع الغرب بعملهم؟ وهل الاستيطان ده على أي أرض عشوائية وضعوا إيدهم عليها، ولا في أراضي معينة بتركز عليها إسرائيل؟ وإيه مستقبل الهجرات الإسرائيلية أو اليهودية إلى أراضي فلسطين؟ هذه أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس. منورنا دكتور.
أهلا بك
فضيلة الدكتور. يعني من المؤكد والمعلوم من خلال لقاءاتي مع حضرتك في الحلقات الماضية، وإحنا استمرينا على قرابة 10 أشهر تقريبا، يعني فهمت أن لو تكلمت عن موضوع الاستيطان أفهم أن أرض فلسطين وما حولها الاستيطان فيها يعني عقيدة دينية قبل أن يكون نزعة استعمارية أو سياسية. هل هو ده وحده هو ثاب إسرائيل على إصرار الاستيطان في هذه البقاع، ولا في أسباب أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وأهنئ الأمة الإسلامية كلها ومشاهدي قناة الرحمة المباركة بالعام الهجري الجديد. أسأل الله تعالى أن يجعله عاما مباركا علينا في مصر وعلى المسلمين في كل أنحاء العالم. وبعد، الاستيطان الذي تقوم عليه إسرائيل الآن هو عقيدة دينية بالدرجة الأولى.
تمام.
بمعنى أنه لا يوجد يهودي على وجه الأرض إلا ويؤمن بالاستيطان في أرض فلسطين. لماذا؟ لأن هذا يتجسد في نصوص قطعية الدلالة في الكتاب المقدس أو في التوراة. يعني أنا لا أقوم أو لم أقم بعملية إحصاء للنصوص، ولكن أنا سأتخير بعض النصوص التي أستنتج منها بعد ذلك.
تمام.
يعني توصيف لهذا الاستيطان ومكانته في الفكر اليهودي.
جميل.
بداية، أول ما نطالع من النصوص في سفر التكوين 12:7، وظهر الرب لأبرام اللي هو إبراهيم عليه السلام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض اللي هي أرض كنعان. نص آخر أيضا الرب يقول إبراهيم لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. هذا أيضا في سفر التكوين 13:15. خد بال حضرتك أن في تطور في وعد الرب بالأرض، يعني لغاية دلوقتي الأرض اللي أنت موجود فيها.
نعم.
طب حدودها فين؟ بدأ نصوص أخرى تضع حدود لهذه الأرض. في سفر التكوين 15:18، في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام اللي هو إبراهيم عليه السلام ميثاقا قائلا، ده ميثاق عهد من الرب، لنسلك أعطي هذه الأرض. ما فيش جديد. لا، الجديد فين بقى؟ من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. هذا النص في سفر التكوين 15:18. إذن بدأ تحديد يعني مساحة هذه الأرض من نهر مصر، وطبعا الأغلب هو نهر النيل، لأن قيل أن كان هناك نهر في العريش، لكن هو الأغلب نهر النيل، لأنه معروف في الفكر عندهم من النيل الفرات.
نعم.
إذن بدأت تتحدد المعالم. لكن أيضا نصوص كثيرة أمامي، لكن أنا أركز على نص هنا بدأ يتسع أكثر، ما عادتش بقى من نهر مصر إلى نهر الفرات. في الأول كانت إيه الأرض اللي أنت داخل إليها؟ نهر الكنعاني، أرض الكنعانيين. تطورت أو اتسعت بقت إيه من نهر مصر إلى نهر الفرات. لا ده بعد كده بقى حاجة يعني بيقول إيه بقى. وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع. إذا بعد ما كان العهد لإبراهيم ثم ظهر لإسحاق وتكرر أو تأكد الوعد بالأرض، ظهر الرب ليشوع اللي هو خليفة موسى عليه السلام وقال له الآن قم، ده أمر إله ليشوع، اعبر هذا الأردن، نهر الأردن، أنت وكل الشعب، كل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل، كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته.
أي مكان
ده مش أنا اللي بقوله يفتح. ده يا أستاذ أحمد اللي عايز يتأكد من كلامي هيلاقي في سفر يشوع الإصحاح الأول من فقرة واحد إلى
يعني.
إلى ست هنا من كل أو من كل موضع تدوسه بطونه أقدامكم لكم أعطيته. لذلك ده بيفسر لنا بعد كده أن في ناس احتجت على إخلاء سيناء لما حصل اتفاقيات كامب ديفيد. ازاي ده ربنا اديها لنا
وعد،
مش في طب احنا درسنا فيها 40 سنه باقدامنا. اذا هذه وفق نص وامر الالهي في سفر يشوع سيناء وارض مصر. ارض مصر ايضا هبه وعطيه من الرب الى بني اسرائيل. نفس النص بيكمل كما كلمت موسى من البريه ولبنان هذا الى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحسيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تقومكم فتتشدد وتشجع إلى آخره. إذن أصبحت المسألة في فضفاضة. بعد ما كانت أرض الكنعانيين اللي هي أرض فلسطين امتدت الأرض من نهر مصر إلى الفرات، امتدت وتوسعت الشهوة في استيطان الأرض لتصبح كل أرض تلوثها أقدام بني إسرائيل.
طيب فضلت الدكتور أنا عارف أن في نصوص كثيرة متعلقة بهذا الأمر وموضوع الأرض، لكن وإن كنا في الحقيقة لسنا في مرحلة إحصاء هذه النصوص بقدر ما أنا أريد أن أقف مع أهم الملاحظات المتعلقة بهذه النصوص.
نعم، هو في عدة ملاحظات. أولا التركيز على سياسة منح الأرض من الرب لشعبه، وتكلمنا احنا قبل كده قلنا خصوصية الإله واختيار الشعب إلى آخره. فهذه النصوص تؤكد أو فيها تأكيد على منح الأرض للشعب. أيضا لو لاحظنا في البداية كانت الأرض وعد من الرب ومنحة إلهية منه لنسل إبراهيم.
حدد في نسل إبراهيم.
النص اللي أنا قلته أعطيها ولنسلك إلى الأبد. طب من نسل إبراهيم يا رجل؟ من نسل إبراهيم؟ نسل إبراهيم اللي هما إسحاق وإسماعيل.
تمام
خلاص إسحاق وإسماعيل.
نعم.
طيب بعد كده بدأت تتطور عملية إقصاء الآخر زي ما تكلمنا في الحلقات الماضية. إركن استبعد إسماعيل من وعد الأرض ويبقى خاص بإسحاق، واستبعد من نسل إسحاق عيسو وكفاية يعقوب اللي هو إسرائيل.
جميل.
يبقى الملاحظة الثانية هي أن الوعد بعد ما كان عام، ده لو سلمنا بصحة الوعد، كان عام لنسل إبراهيم عليه السلام ثم تخصص بعد ذلك لإسحاق، ثم تمت الخصخصة، خصخصة الأراضي بالأمر المباشر من إله بني إسرائيل لتصبح قاصرة مقصورة على نسل يعقوب. أيضا نلاحظ أن الأرض الموعودة لم تكن أرض بلا شعب، ده بنص التوراة كانت ملكة للكنعانيين.
نعم.
أرض أنا قلت جميع أرض الحسيين وإلى إذن محددة، وفي الفقرة الأولى اللي قريتها أرض الكنعانيين، إذا كان هناك أصحاب لهذه الأرض يسكنون فيها، ولكن طبعا هذا يعني يتم التغاضي عنه تماما الآن. تحديد الأرض زي ما قلت في الأول من أرض كنعان فقط إلى مصر، اتساع من نهر مصر إلى نهر الفرات، ثم بعد ذلك أصبح
نعم.
أيضا لا نجد مبرر على الإطلاق لعملية خصخصة العهد. يعني النصوص
يعني إيه خصخصة العهد؟
يعني بعد ما كان لنسل إبراهيم تم تخصيص الأرض لإسحاق استبعاد إسماعيل،
نعم.
تم تخصيص الأرض ليعقوب ونسله واستبعاد عيسو من الميراث. إذن ده يلاحظ من خلال تتبع النصوص أنها لم تكن دفعة واحدة أو أمرا واحدا، وإنما أمر تدريجي
مرة بمراحل.
مرة بمراحل.
نعم.
آخر ملاحظة طبعا نلاحظها على النصوص اللي قلتها اللي هي فتح الحدود. يعني قل لي في سياسة استعمارية أكثر من كده؟ فتح الحدود، كل أرض تسقها أقدام بني إسرائيل. يعني المفروض النهاردة العالم كله
أوروبا.
لا العالم كله،
العالم
يعني
كله،
العالم
نعم.
كله
نعم.
أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا، أستراليا، كل هذه الأقل وطأته أقدام بني إسرائيل.
طب مش معنى مركزين يعني الموضوع الوطأ في بلاد العرب وسايبينها في بلاد أوروبا وأمريكا؟
ما هو ده السؤال ده اللي أنا بسأله لهم دلوقتي. أنتوا إذا كفر أنتم تكفرون بالتوراة لأنكم يعني تجعلون الوعد الإلهي مكسورا على أرض العرب أو فلسطين أو سيناء أو مصر، ثم لا تطبقون نص الفقرة هذه التي قرأتها على بقية أنحاء العالم. إذن في أسباب أخرى بقى، وهي اللي اتكلمنا عنها قبل كده في الحركة الصهيونية، وهي أن توجيه الاهتمام لهذه المنطقة بعينها لحل مشاكل أوروبا والغرب من وجود اليهود، ولابتلاء العرب والعالم الإسلامي
بهذا السرطان.
نعم، بهذا السرطان.
طيب يعني أقدر يعني ألخص كلام الدكتور أن الاستيطان اليهودي على أرض فلسطين وما حولها من بعض المناطق العربية دي عقيدة بحتة، عقيدة دينية قبل أن تكون نزعة استعمارية أو نزعة سياسية.
نعم.
طيب فضلت الدكتور، يعني هسأل سؤال، أيهما أولى، طرد الشعب العربي من الأرض ولا امتلاك الأرض؟
ما هو لا، الامتلاك لا يتم إلا بالطرد يا صديقي. الامتلاك
لا يتم إلا بالطرد.
إلا بالطرد. يعني حتى النهاردة عرب 48 اللي بنسميهم أو الموجودين
في سأتكلم عنهم.
طيب كويس جدا. يعني هو بيعيش على أرض مين؟ اسمها إيه؟ أرض إسرائيل. هم حتى لما بيتكلموا يقولوا أرض إسرائيل، دولة إسرائيل. فحتى العربي اللي بيعيش النهاردة على أرضه نزعت منه كلمة فلسطين ويعيش على أرض إسرائيل، فإنه يتنازل بنو إسرائيل تنازلوا وقبلوا أن يعيش الأرض العرب على أرض بني إسرائيل.
طيب إحنا بنسمع كلمة أيضا عن فلسطين أرض بلا شعب وشعب بلا أرض، يعني إيه الكلام ده؟
ده طبعا دي المقولة التي يعني ظهرت مع بداية الحركة الصهيونية وتخصيص فلسطين أرض بلا شعب.
نعم.
لأنهم لا يعترفون بوجود الشعب الفلسطيني وامتلاكه لهذه المنطقة. تمام. يبقى إذن هذه الأرض اللي فيها الفلسطينيين دي فاضية لمين؟ لشعب بلا أرض اللي هو اليهود المشتتون في العالم الذين ليس لهم دولة. فإذن هو ينزع العرب من فلسطين ويجعلها كأنها خاوية، ثم يريد بعد ذلك توطين اليهود من مختلف أنحاء العالم لهذه الأرض المفرغة من أهلها.
طيب فضلت الدكتور، يعني في دايما كلام يقال، هم حتى يرددوا يعني واضعين يدهم على هذه الأرض، أن الفلسطينيين قد باعوا أرضهم لليهود قبل ذلك.
هذا كذب. وإذا كنت بتجد في كل وقت وحين خائن أو خونة أو مجموعة مع الخونة، ها؟ فاثبت لي ان الفلسطينيين باعوا الاراضي. طب النهارده اللي انت بتطرده من ارضه ومعاه ملكيته ومعاه مفتاح بيته. انا بتشوف بعض المناظر اللي بتيجي في للاسف في شاشات غير مصريه تركز على الفلسطيني اللي اقترب من ارضه وما زال معاه مفتاح بيته.
نعم.
فازاي يبيعه واخد المفتاح معاه يا زلمه؟ فالمساله هذا يعني قله ومن غير المسلمين، وأنا قرأت هذا في الصحف الإسرائيلية، عائلات بعينها من غير المسلمين هي التي باعت أرضها في فلسطين مهاجرت واستقرت في الغرب.
لكن هذا دكتور ينادى به حتى في كل المحافل الدولية بأنهم ملاك لأرض باعها أهلها لهم.
أقول لك أين، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ لا يوجد دليل. طب يعني طب سيبنا من اللي باعوا الأرض، طب ماذا عن الأوقاف الإسلامية؟ هل بيعت؟ هل بيعت الأوقاف الإسلامية لغاية النهاردة وأنا قاعد معك؟ طب لماذا استولت عليها إسرائيل؟ لماذا أسرلتها وهودتها وأصبحت جزءا من دولة إسرائيل؟ هل باع المسلمون الأوقاف الإسلامية؟ لم تبع، لكن مع هذا سار عليها ما سار على أرض كل فلسطين، وهو الاستيلاء وتهويد هذه المناطق.
إذا كان هذا الكلام، يبقى السؤال طبيعي جدا، ما هي الذرائع الإسرائيلية التي يعني يدعي بها الإسرائيليون في أحقيتهم للسيطرة على هذه الأرض، بل وأقنعوا بهذه الذرائع بلاد الغرب؟
هو في الحقيقة في ثلاث ذرائع: ذريعة عنصرية، وذريعة تاريخية، وذريعة قانونية.
ذريعة عنصرية
وتاريخية وقانونية. الذريعة العنصرية تتمثل في أنهم شعب الله المختار الذين وعدوا بهذه الأرض دون غيرهم. هذه عنصرية لا جدال فيها. وإلا قل لي لما خصص الإسرائيليون أو بنو إسرائيل بهذه الأرض؟ لأنهم شعب الله المختار، وإحنا كلمنا شعب الله المختار بدعوة عنصرية.
تمام.
لأنها لا تضع حدود لهذا الاختيار.
تمام.
لا تضع ضوابط أخلاقية وقيم أخلاقية لهذا الاختيار. أما الذريعة التاريخية، وللأسف أنا بشوف هذا في اللقاءات التي بتجريها بعض الفضائيات العربية مع المستوطنين اليهود، يقول له التجيت، يقول له دي أرضي وأرض أجدادي وكان فيها دولة إسرائيل القديمة. هذه ذريعة تاريخية ضعيفة جدا ووهية جدا. لم يكن لليهود منذ أن ظهروا في التاريخ، أو لو بدأنا حتى نحسب لهم من زمن إبراهيم عليه السلام لغاية 48، لم يكن لبني إسرائيل أو لليهود أي وجود قانوني سياسي في فلسطين إلا حاجة وسبعين سنة، 75 سنة، 76 سنة، اللي هي مملكة سليمان وداود.
يعني مش متكاملين قرن،
أقل يعني بضع ايه وسبعون سنة. هذه هي فقط فترة الوجود السياسي او ما يسمى بالدولة الاسرائيلية، وبعدها انقسمت، وبعدها دخلت ايه، بدأ الشعوب الاخرى تدخل واختلاط. وحتى في ظل هذه الدولة لم يكن كل سكان فلسطين هم من بني اسرائيل. وأنا ذكرت كتير في لما كملنا على الآخر، وقالوا قبلوا بوجود الآخر، وداود عليه السلام عاش مع الفلسطينيين في فلسطين، بل آووه ونصروه ويعني أخفوه عندهم عندما كان مطاردا من قومه. إذن حتى في عزم الدولة اللي هي الفترة السياسية والاستقرار السياسي الوحيد في تاريخ بني إسرائيل اللي بيقولوا 3000 سنة، ليس لهم وجود سياسي إلا 70 أو من 70 إلى 80 سنة. إذن الذريعة التاريخية ذريعة وهي. لكن للأسف لما بيجي النهاردة مستوطن يقول هذا الكلام، المقابل العربي
مش عارف يرد،
مش عارف يرد.
نعم.
سواء اللي بيعمل مع اللقاء من المذيعين العرب، للأسف إنهم يعني في الغالب فلسطينيين، ما بيقدرش يرد عليه أو يحاور أو يرد عليه أو إلى آخره. ولا هناك برامج مقابلة. أنت بتجيب لي دلوقتي وجهة النظر اليهودي اللي فيها كلها يعني غير صحيحة. لماذا لا تبين، لماذا لا تبين للمشاهد العربي الساذج البسيط أن هذا الدعاء باطل، وأن الوجود الإسرائيلي لم يتعدى هذه الفترة القصيرة؟ أما الذريعة الأخيرة أو الذريعة القانونية،
لكن قبل أن أنتقل إلى هذه الذريعة الأخيرة أو الذريعة القانونية، عاوز أسأل ما الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة من قلة الثقافة بهؤلاء؟
لأن القضية ليست في بؤرة اهتمام العالم الإسلامي أو العالم العربي.
ليست في بؤرة،
ليست في بؤرة الاهتمام. هذه القضية هذه القضية أصبحت يعني سبوبة، أسف في اللفظ، يعني لكل زعيم فاشل يريد أن يعني يظهر شوية كده أو الناس تسقف له، فيقول لك قضية فلسطين. فإذا بقى لقى المسألة في يعني سبوبة في حتة ثانية يحول عليها فلتسقط قضية فلسطين. وليه عبد الناصر شفنا عمل كده وضيع فلسطين؟ السادات لم يفكر خطوة في تحرير فلسطين، بل اكتفى بما حققه في سيناء. الأخير شفنا اللي عمل. وريني بقى غير بتوعنا، غير زعماء مصر، غير زعماء مصر. نقول يعني فينا اللي قاتل وقتل واستشهدوا، لكن ماذا قدم الآخرون؟
يعني كانها ثقافة يعني محتمة من الحاكم إلى الشعب.
يعني كيف يتولى ملك المغرب رئيس مملكة القدس والوزراء عنده من اليهود، وتقول لي بؤرة اهتمام قديس فلسطين؟ كيف يتأتى هذا؟ والأردن وغيرها وسوريا والسلام الخفي بينها وبين إسرائيل.
على 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 هذا الذكر، طيب لو علمت الآن إن أغلبية أيضا في البرلمان المغربي نجحوا من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، هل هذا ربما أيضا يغير من شكل المغرب في الفترات القادمة؟
بالتأكيد. وستغير الشكل في مصر. احنا هنروح للمغرب ليه؟ ان شاء الله سيتغير الشكل في مصر،
هي الاحداث تاتي تبعا،
وان شاء الله سيتغير في ليبيا.
نعم.
وان شاء الله سيتغير في سوريا، وهذا اعتقد انه يعني نذير لبقيه الشعوب تلحق نفسها، لبقيه الحكام يلحقوا نفسهم.
لا، واسرائيل اعلنت ذلك، اعلنت بانها يعني قلقه جدا من تولي بعض الاحزاب الاسلاميه في بعض البلاد العربيه.
طبعا شيء طبيعي. ما اوركش الغزل الامريكي، الغزل الامريكي دلوقتي ده يعني عايز يركب الموجه زي ما بنقول، بيسلم بالامر الواقع. فلازم يقول لك احنا مش خايفين من اعتلاء الاخوان في مصر كذا، احنا نتعاون احنا كذا. لازم يقول كده بقى، يبتدي يلطف الجو لما عرف خلاص ان هو ما عادش ليه مصداقيه، ومش هيكون، وانا بقول لك مش هيكون للامريكان وجود في مصر كما كان على مدى العقود الماضيه. نتكلم عن الذريعه الثالثه القانونيه، وهي صك الانتداب الانجليزي على فلسطين اللي صدر في 24/7/22، اشار اشاره صريحه الى وعد بلفور. ووعد بلفور للشباب اللي بقى يعني للاسف ما يعرفوش حاجه عن بلفور ولا وعد بلفور، وايه يا استاذ احمد يعني مر طبعا ذكرى وعد بلفور في شهر نوفمبر، ولم تذكر اي فضائيه من فضائيات هذا الوعد، ولا مخالفته للقانون،
ولا أهم بنوده،
ولا أهم بنوده.
نعم.
ولا أن كل اللي احنا فيه دلوقتي من نكد مع إسرائيل وحروب خضناها هو سبب وعد بلفور.
طب ما طيب لك تذكرنا كده ببعض هذه البنود، وكان الموضوع ده كان ايه، كان سببه وكيف كان هذا الاتفاق وهذا الوعد؟
يا سيد، هذه السبب أن اليهود وصلوا في بداية القرن العشرين إلى سيطرة كاملة على الاقتصاد الإنجليزي.
تمام تمام.
ومن ضمن عملائهم كان أرثر بيلفور اللي هو وزير خارجية إنجلترا.
نعم.
فالراجل طبعا علشان قوة اليهود زي اللي بيعملوه في أمريكا دلوقتي، كانوا عاملينه، كانت إنجلترا هي أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت في بداية القرن العشرين.
نعم، كانت أمريكا النهارده.
نعم. فالراجل أصدر قرار إن حكومة جلالة الملك أو جلالة الملكة تنظر بعين العطف إلى الشعب اليهودي وتمنحه وطنا في فلسطين. لذلك احنا بنقول ايه، وعد ممن لا يملك. هل تملك
الى من لا يستحق؟
لمن لا يستحق.
نعم، وعد من لا يملك الى من لا يستحق.
فجي بقى لما حصل انتداب انتداب البريطاني على كثير من الدول العربيه، سك الانتداب اللي في شهر 7/22 اشار صراحه الى التزام الانتداب بما جاء في وعد بلفور وإقامة وطن لليهود في فلسطين. فهم بيقولوا دي طب انتوا بقى لو بتتمسكوا بالقانون وعايزين تطبقوا القانون، وان وعد بلفور كان شيء قانوني،
ما هو ده
طب لماذا لا تطبق قرارات الأمم المتحدة؟
لا سيد الدكتور، انا يعني انا بمناسبة ذكر القانون، لو رجعنا للنص البند نفسه المتعلق بهذه القضية هنقرأ، بيقول إن خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام. أي قانون عام يتحدثون عنه؟
قانون الغابة. هي إنجلترا كانت إيه في ذلك الوقت؟ ألم تكن دولة استعمارية؟
بلى.
طيب.
نعم.
هيساعدها مين؟ فرنسا. ألم تكن دولة استعمارية؟ قل لي مين في دول أوروبا لم يكن يستعمر بلدا مغلوبا على أمره في آسيا أو في أفريقيا؟ إذن هذا القانون الاستعماري هو الذي يضمن استعمار اليهود لفلسطين. استعمار بيؤيد استعمار، استعمار بيؤيد استعمار، ماذا تنتظر؟ هذا هو القانون العام. طب أنا بقول لو إسرائيل يعني بتتخذ أو قامت واستوطنت فلسطين مستندة إلى مثل هذا القرار وعد بلفور وإلى صك الانتداب وبتحترم، خلينا بتحترم القانون، طب لماذا لا تحترم قوانين الأمم المتحدة؟ لماذا لا تحترم قوانين التقسيم؟ لماذا لا تحترم المعاهدات؟
صحيح قوانين التقسيم اللي بعض ما يعرفوش
إنما هي
المادة 49 من ميثاق جنيف اللي بتذكر بتقول إنه لا يجوز لأي دولة مستولية على أي أرض أن تمتلك ما عليها
ولا تغير المعالم. مش تمتلك،
ما هو إذن أين العالم عندئذ؟ هذه بنود وهذه اتفاقيات.
العالم لا يطبق القوانين إلا لما تكون ضد العرب والمسلمين. النهاردة بيطردوا إسلام سيف الإسلام القذافي لمحاكمته في جرائم حرب.
نعم.
ألم يرتكب الفرنسيون جرائم حرب في باريس في الجزائر والمغرب؟ ألم يرتكب الإنجليز مذابح في مصر؟ ألم يرتكب اليهود مذابح في فلسطين وفي لبنان؟ لماذا لا يطبق؟ ما سمعناش السيد أوكامبو يطلع ويقول لك أنا أحاكم شارون على اللي عمله في ثورة شتيلة أو غيره. لا يطبق، وأرجو أن يفهم المشاهد الكريم ذلك، لا يطبق القانون الدولي إلا على الضعفاء، ونحن ضعفاء. زي النهاردة أنت بتشوف البلطجي النهاردة لا يطبق، الله بيعمل عايز يعمل، فيش قانون بيطبق عليه. إنما أجي أنا دلوقتي لو عملت أي حاجة على طول حط في السجن ويتحكم علي، والبلطجي بيسرح ويمرح في البلد. فالقانون لا يطبق إلا على الضعفاء. كن قويا واخد بالك يحتربك الآخرون.
بيسموه قانون الأدراج.
نعم.
يتفتح الدرج لما يكون الحاجة.
نعم. يطبق على البشير، يطبق على القذافي أو ابن القذافي، لكن يطبق على أي زعيم زعماء إسرائيل اللي ارتكبوا مذابح وسجلوها في مذكرات واعترفوا بها. لا، نطبقه ونقول دلوقتي عايزين تعويض. إسرائيل بتاخد تعويض من ألمانيا لغاية النهاردة، من الحرب العالمية الثانية لغاية النهاردة بحجة الهولوكوست.
نعم.
طيب، والمليون شهيد اللي بالجزائر
محدش بيسأل عنهم،
مالهمش تمن؟ مالهمش تمن، لأنك ضعيف. ضعيف العرب والمسلمون ضعفاء، فلا لا تستطيع تطالب بحقك. القوة دائما تسند الحق. يعني بقولش ناخد نبقى قوة علشان نستولى على حد أو علشان نبغي على أحد. وأعدوا لهم من قوة بروض الخير ترهبون به. الرهبة هي إيه؟ الله، أعمل لك حساب، أعمل لك حساب. ترهبون به عدو الله وعدوكم، أعمل لك حساب، أخذ منك.
لو رجعنا دكتور لوعد بلفور مرة تانية كده سريعا، وذكرت هل وعد بلفور هذا كان في ترسيم للحدود الفلسطينية؟
لم ترسم الحدود الفلسطينية. الترسيم جاء في قرار التقسيم بأن جعل دولة لليهود ودولة للعرب
بدون ترسيم الحدود؟
نعم، جعل يعني بالتحديد مناطق للدولة اليهودية ومناطق للفلسطينيين، بل كانت مساحة الأرض الممنوحة للدولة العربية أكبر من المساحة الممنوحة للدولة اليهودية في 48. لكن اللي حصل النهاردة احنا اعترضنا، رفضنا قرار التقسيم، تمام؟ اسرائيل قبلت به ثم استولت على المزيد. خلاص، كل قرار نرفضه الاول ونقبل باقل من دونه. جميع قرارات الامم المتحدة من 48 لغاية النهاردة احنا قبلناها، اسرائيل لم تقبلها وتوسعت فوقها.
وفعلا هو ترسيم عقب ترسيم حدود 48، خطوط اسرائيل لو شفناها بتمر الخطوط الاستيطانية اقصد، يعني تمر خارج النقاط التي رسمت لهذه الحدود.
نعم. بدليل ان حتى 67 كانت القدس الشرقية تخضع لاشراف الاردن، الضفة الغربية تخضع لاشراف الاردن، اذا لم تكن ضمن حدود دولة اسرائيل. الحدود الحالية دي تمت في 67.
كتير جدا من الناس بيسأل ليه فلسطين ما عندهاش جيش زي إسرائيل؟ أليست هذه دولة؟
لا، ليست دولة،
ليست دولة.
لا، هي اللي حصل إيه الأيام اللي فاتت؟ مش لما بس قدمت
طلب،
طلب مجرد طلب، يعني الدنيا اتقلبت وامريكا هددت وغيره، ومجرد اليونسكو اعترفت، وده لا يقدم ولا يؤخر، او قبلت فلسطين كعضو فيها كامل.
يعني قبول اليونسكو مش مؤثر في هذه العمليه؟
يا أستاذ أحمد هذا غير مؤثر على ماذا؟ اليونسكو في أصدرت قبل ذلك أعتقد في الثمانينيات 85 يمكن قرارا بمساواة الصهيونية بالعنصرية.
مساواة الصهيونية بالعنصرية
ماذا غير في الأوضاع؟
يعني إيه الكلام ده برضو؟
إن الصهيونية حركة عنصرية. الكلام اللي قلناه في لما اتكلمنا عن الصهيونية الحركة الصهيونية إنها حركة عنصرية، لا ده اعترفت بها اليونسكو
ولا شيء
ولا شيء. وقف مش عارف بن جوريون ولا مين قطع، ولا واحد من جوه قطع القرار ورماه في الأرض.
يعني حضرتك عندك قناعة إن أمريكا تستخدم حق الفيتو للاعتراض على هذا الأمر؟
هو لن يعرض،
لن يعرض
لأنه لم يأخذ النصاب الذي يسمح بعرضه على مجلس الأمن.
لن يعرض،
كان المفروض إنهم يحصلوا على 9 أصوات من 15، تمام؟ حصلوا على 8.
إيه أهم الدول اللي صوتت على هذا الأمر في قبول فلسطين كدولة في الأمم المتحدة؟
أعتقد الهند ما أذكره على ما أذكر يعني، و هي كان الفيصل هو للأسف الشديد البوسنة والهرسك.
دولة
البوسنة نعم لو صوتت لصالح القرار كانوا هيبقوا 9، لكن إحنا بقول البوسنة دولة، البوسنة فيها 3 قادة، واحد مسلم واثنين غير مسلمين. وبعدين عارف يا زفل جميع احنا بنفرح بقى ان قامت دولة اسلامية في البوسنة، زي بالظبط الوضع عندنا ازاي بنفرح قوي لما واحد غير مسلم يدخل الاسلام، تاني يوم بيسيبه، تمام؟ ممكن بينحرف. اذا كانت واحد والله انا اعرف فتيات اسلمنا وبعد ما عملوهم هو الليلة بقى المسلمين واحتفلوا بيهم تركوهم فانحرفنا عشان يعيشوا. بالظبط الدول دي هللنا انها دولة اسلامية، طب ماذا فعلنا؟ اضطرت بعد ذلك الى انها تعيش على يعني موائد اليهود والامريكان، وهو اذا خلاص اصبحت تابعة في هذا الفلك.
يعني عدم تصويت البوسنة والهرسك كان موضوع متعمد،
شيء طبيعي. ضغط امريكي، ضغط امريكي.
لو قدر، انا اسف جدا دكتور ان الحديث بيتشعب بنا، لكن هي موضوع حضرتك ذكرتها الان والمشاهد الكريم ربما يعني تدور في بعض اذهان هذه التساؤلات. لو مثلا ان قدر الله في يوم من الايام وتم هذا والتسع اعضاء او 9 دول اعطوا تصويت لاقامه دوله فلسطينيه، اكيد في امور تترتب على هذا الامر.
ابدا، سيعرض على المجلس وامريكا حق الفيتو وانتهينا. هي كان فيها يا سبب، هي مسألة معنوية
ليس إلا
انضمام فلسطين كدو أو عضو كامل العضوية باليونسكو.
أنا شايف
مسألة معنوية أكثر منها.
الحاج سيد والحاج عبد الله والحاج محمد بيسأل بيقول إيه حق الفيتو اللي بسمعه دايما على الفضائية؟
الاعتراض لا يتم اتخاذ أي قرار ملزم في مجلس الأمن إلا بموافقة الخمس أعضاء الدائمي العضوية اللي هي أظن إنجلترا
أمريكا
وإنجلترا والصين والاتحاد السوفيتي وفرنسا.
ليه دول تحديدا؟
عنصرية يا أستاذ أحمد. الأمم المتحدة، وأنا أقولها ويعني أتحمل مسؤول كلامي، منظمة عنصرية عنصرية، المنظمة التي تقوم على التمييز. يعني أنت بتقول حقوق الإنسان، عدم التمييز للعرق واللون والدين، طب بتميز الدول ديت على أساس إيه؟
ما فيش تمييز سياسي أو غير ذلك؟
لا، ما أنت بتميز دولة الخمس أعضاء دول، أي عضو منهم يقول لا القرار لا يتخذ على أي أساس ما يسوم.
ما فيش
وضع عنصري. إنك بتشعر أن هذه الدول يعني أقوى، أعظم، أكثر تقدما، لها حقوق أكثر من غيرها من الدول.
حاجة بالنظر كده. ملهاش ضوابط. يعني اقدر اقول ان القوس انفتح وانقفل عليهم وحدهم دون غيرهم.
نعم.
يعني مش مأمور ان في دوله تخش ثانيه؟
لا، ده اللي انا بستغرب ليه. ان يعني بيطالبوا طبعا ان يكون للدول العربيه دوله تمثلهم دوله دائمه العضويه، واسيا بتطالب بدوله اسيويه، وافريقيا بتطالب، لكن انا لا اعتقد ان الوضع سيتغير.
لا تعتقد؟
يعني العرب بيطالبوا ان يكون لهم مقعد دائم في مجلس الامن. أنا لا أعتقد أن، لأنه بمنتهى البساطة العرب هيعترضوا على أي قرار مش هيمشي. وده مستحيل هتسمح به الدول الخمسة. فالمنظمه الاولى منذ ان اقيمت ولغايه النهارده كل قراراتها لو بحثت فيها وشفتها هتلاقيها فيها شيء من العنصريه.
لو رجعنا مره ثانيه للذرائع الاسرائيليه التي تذرع بها الاسرائيليون ليقنعوا بها الغرب من احقيه في هذه الاماكن الاستيطانيه. اذكر المشاهد مره ثانيه الدكتور ذكر ثلاث امور، الامر الاول اللي هو العنصريه ان هم بيقولوا ان هم شعب الله المختار، الامر الثاني اللي هو الذريعه التاريخيه ان هم ان ابائهم واجدادهم عاشوا على هذه الارض، الذريعه الواهيه او الذريعه القانونيه كما يقول الدكتور اللي هي وعد بلفور الذي اعطى لليهود وطن قومي لهم دائم على هذه الارض. طيب استاذ الدكتور لا شك ان الاستيطان هذا بيحتل مكانه كبرى في الفكر الصهيوني.
نعم.
أنا عاوز أسأل أبعاد ومكانة هذا الاستيطان في هذه الحركة منذ نشأتها.
إذا أرخنا للحركة الصهيونية رسميا فنقول أن أول مؤتمر صهيوني عقد في بال بسويسرا سنة 1897 1807 يعني أواخر القرن التاسع عشر. منذ هذا المؤتمر الأول لغاية النهاردة وجميع المؤتمرات الصهيونية تركز على أو تذكر صراحة استيطان اليهود في فلسطين. المؤتمر الأول بيوضح لأن الاستيطان أحد الثوابت، يعني الحركة الصهيونية ممكن تقدم وتؤخر في بعض مبادئها أو متطلباتها، لكن الشيء الذي لا يقبل الجدال ولا يقبل النقاش حوله هو الاستيطان.
نعم.
فده اللي جه في المؤتمر الأول سنة 1897. بالنص يقول لك إن غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام. إزاي؟ عن طريق إيه؟ عن طريق الاستيطان. إذن ده أول نص بيطلعني في المؤتمر الأول.
نعم.
المؤتمر الثاني 1907. حيم ويجمان طالب بدمج الصهيونية السياسية مع العمل الصهيوني الاستيطاني. المؤتمر الصهيوني التاسع في هامبورغ بألمانيا 1909 قرر إنشاء مستوطنات تعاونية في فلسطين. جميع المؤتمرات أنا مسجلها عندي بتواريخها مع اختلاف أماكنها، في اللي عقد في ألمانيا، في اللي عقد في تشيكوسلوفاكيا، في اللي عقد في فيينا، في اللي عقد في جنيف، في اللي عقد في القدس. جميع المؤتمرات في قراراتها ودي موجودة،
لكن يعني كلها بتقر مبدأ واحد.
يا هذه القرارات موجودة رسمية ممكن لأي واحد يطلع عليها.
نعم.
موجودة قرارات المؤتمر أو الحركة الصهيونية بتاريخها وموثقة للعالم كله، وثائق قانونية ممكن تطلع عليها. لا يوجد مؤتمر صهيوني واحد لم ينص صراحة على الاستيطان في فلسطين وتشجيع الاستيطان في فلسطين وإنشاء المؤسسات التي يعني همها الأول هو تشجيع الاستيطان أو تنظيم الاستيطان أو وضع أسس الاستيطان أو شكل الاستيطان في فلسطين. إذن لما النهاردة من المؤتمر الأول سنة 1897 لغاية النهاردة يذكر الاستيطان صراحة في كل المحافل والمؤتمرات والندوات والكتابات الصهيونية، معنى ذلك أن الاستيطان هو العمود الفقري للحركة الصهيونية. لا يوجد حركة صهيونية بدون استيطان، ولو قلت أقل في الاستيطان أقلله يبقى أنها بخنق الحركة الصهيونية اللي اتكلمنا عنها وأنها حركة استعمارية بالدرجة الأولى ترتكز على أسس دينية. أنا عايز بس اسمح لي أستشهد فقط بأقوال زعماء الصهاينة. بن غوريون بيقول ان الهجره والاستيطان يؤلفان، شوف بقى الخلط الدين في السياسه عندهم اللي عايزين يحرمونا منه، ان الهجره والاستيطان يؤلفان لوحي العهد اللي هما نزلوا على موسى. شوف التشبيه. الهجره والاستيطان هما لوحين العهد للحركه الصهيونيه زي لوحين العهد اللي نزلوا ايه على موسى للحركه العالميه الصهيونيه، وهما محفوران بأحرف من دم ونار على راية حركتنا. ده بن غوريون اللي بيقول كده، مش أنا اللي بقول، هيرتزل، إن أرض سيناء حط تحتها كم خط لهرزل.
نعم.
والعريش هي أرض اليهود العائدين إلى وطنه. يا أخوانا الله يرضى عليكم اسمعوا، ده مش كلامي، مش كلام الشيخ، لا ده كلام هرتزل.
هرتزل ده اللي ما يعرفوش من بعض المشاهدين، ده الأب الروحي للحركة الصهيونية.
إن أرض سيناء والعريش هي أرض اليهود العائدين إلى وطنهم. فما تفرحش قوي كده يا استاذ احمد وتقول لي ما احنا رجعنا سينا خلاص وضمناها. لا، انا المره اللي فاتت
ده امر مؤقت،
قلت الله يرضى عليك، قلت دي مساله مؤقته. قبول الاخر والتفريط في بعض الاشياء اللي احنا شايفينها ده يعني تكتيك تستلزمه طبيعه الفتره. ليه انت احيانا بترجع لما تيجي تقفز لقدام بتعمل ايه؟
لازم خطوه لوراء،
بترجع كم خطوه لوراء وتجري تجري كده ببسيط وخافز مره واحده. فانت بترجع لوراء، اسرائيل بترجع لوراء وتسيب سيناء عشان لما تقفز ان شاء الله توصل ايه لحدود ليبيا.
لحدود ليبيا
او خلينا متفائلين لنهر مصر. وما قالتش بقى اي ضفه من نهر مصر، عشان بتوع القاهره يفرحوا يقول لك لا ده يروح الجيزه وشيج عندنا، ده هياخد الضفه بتاع النيل اللي هي من ناحيه، لا ما حددتش كمان اي ضفه. ولما بيقول نهر مصر مش معناها النهر نفسه وما يحيط بالنهر. اذا ده هرتزل. ابا ابن ده من اللي يسموه الحمائم، برضو الفاظ معلش اوضحها سريعا. احنا احيانا بنسمع يقول لك ايه ده فلان ده من زعماء اسرائيل حمائم وفلان من الصقور.
بنسمعها فعلا
حمائم، يعني حمامه معروفه انها رمز للسلام والوداعه. يا سلام بقى، فشوف بقى لما يكون ابا ابن اللي كان وزير خارجيه اسرائيل في 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 اثناء الحروب اللي قادوها على مصر ب 56 و 67، كان من كبار طبعا، هو رجل عسكري ومسك وزير خارجيه بعد كده، من الحمائم يعني من الناس اللي هم الطيبين المعتدلين. بيقول ايه السيد ابا ابن؟ لم يرى في اسرائيل دوله صغرى محدوده بحدودها الجغرافيه، بل راها قلعه لشعب عالمي. طب هيجي ازاي الشعب والقلعة اللي ما تنتمي تتوسع وتبقاش دولة صغيرة؟ أنا عايز أقول لك اهتمام الحركة الصهيونية يكفي أن أقول لك حاجة واحدة. أنت عندك 6 وزارات في إسرائيل الآن معنية بالاستيطار.
صحيح. لا، وزارة الاستيعاب ووزارة الإسكان والعمل والزراعة والشؤون الاجتماعية والدفاع.
نعم، والعمل والزراعة والشؤون الاجتماعية والدفاع. إذا لما خصص النهاردة 6 وزارات بتهتم بالاستيطان، معناها ان الاستيطان ده بيمثل ايه؟ حياه اسرائيل. حياه اسرائيل هو الاستيطان.
لكن اذا كان هذا الكلام هو كلام السياسيين والاباء والكبار عند الصهاينه والاسرائيليين، طب احنا كلام السياسيين عندنا بيقول ايه عن هذه الارض؟
اي ارض؟
هذه الارض التي يستوطنون عليها بلادهم.
ما فيش حد يعرف حاجه. احنا كل ما بقينا الفلسطينيين هم اصحاب الارض الحقيقيه، طب اثبت له، اثبت للعالم. انا لغايه النهارده لم اسمع، مش هقول زعيم عربي الوم العرب لا الوم العرب على جهلهم كما الوم انا الومهم، لكن مش نفس الدرجه اللي بلوم بيها زعماء فلسطين. انا لم اسمع لا من حماس ولا من فتح ولا من الجهاد ولا كذا وهو يخاطب العالم بحقيقه تاريخ اسرائيل ولا حقيقه تاريخ العرب.
هو المشكله دكتور، انا هكون صريح معاك شويه، لما تيجي تتكلم بالذات لو سافرت، واكيد سافرت حضرتك سافرت الى دول اوروبيه واجنبيه او حتى عربيه، تتكلم مع بعض الناس يقول لك طيب ما هم الفلسطينيين المهاجرين وتركين الارض الفلسطينيه منذ امد بعيد، اصلا ما بيفكروش في الارض، احنا كعرب هنفكر في ارضنا.
ده خطا. وانا طبعا عشرت اخوه فلسطينيين في كثير من دول العالم. يكفي انه مهما كان مهدد بالطرد بين لحظة وأخرى. أنا كنت عملت
حتى لو معاك جنسية؟
ما مين اللي بياخد جنسية؟ كم واحد؟ كم واحد؟ إنما أغلبية الأربعة خمسة مليون اللي في المهجر مش واخدين جنسيات. وأنا أحيانا كان لي أصدقاء في دولة عربية معينة في بداية حياتي تعرفت عليهم، لما رحت تاني مرة مشوهم. الله، إذا تقول لي إزاي باع أرضه أو وهو عارف أصلا أو ما بيفكرش في الأرض أو ما بيفكرش في العودة.
يا فعلا مقارنة عجيبة جدا لما نقرأ ونشوف ان قد ايه الحركة الصهيونية او الفكر اليهودي يتكلم عن هذه الارض اللي بيقول احنا يعني هي ارض ابائنا وارض لها علاقة تاريخية وفي وعد قانون لهذه الارض، ويقولوا ان العرب الفلسطينيين ما بيفكروش في هذه الارض مع انها ارضهم الحقيقية. ده كلام محتاج وفاء فعلا.
اللي انا بقول لك المسألة مش انك تفكر في الارض، المسألة ان تقنع الاخر باحقيتك و وجودك التاريخي في هذه الأرض،
أن تقنع الآخر.
هل نعم. يعني عندما يقف أي رئيس وزراء إسرائيلي في المحافل الدولية مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يقول دولة اليهود أرض الآباء أرض الأجداد، لم أسمعها لا من ياسر عرفات ولا من أبو مازن ولا من الإخوة في حماس والجهاد، ويقول أرض إسلامية. طيب خليك مع أرض إسلامية يعني 1400 سنة. نعم أصبحت إسلامية لكن لم تكن قبل ذلك إسلامية. الله، فلي فيها حق أنا المسلم وغير المسلم العربي له فيها حق. فهو هنا خسر لما حصر القضية في أنها إسلامية وحسب فقط. أنا بقول لا ننسى أنها قضية إسلامية، لكن هي قبل أن تكون قضية إسلامية. طب الله، طب ما المسيح كان في فلسطين، خلاص أتباع المسيح اللي كانوا وما زالوا، اطلعهم من القضيه واقول ما لكوش حق في الارض لان انتوا مش مسلمين. طب وقبل الاسلام؟ اذا احنا مش عارفين نخاطب العالم، مش عارفين نخاطب العالم بصدق قضيتنا وبقوه موقفنا وبحقنا في فلسطين كعرب اولا ثم كمسلمين ثانيا. لان يعني لما بتقول فلسطين اسلاميه يعني طيب يجي يقول لك الإسلام إمتى واليهود أسبق منكم، فإذا أنت ما أقنعتش العالم، أنت عايز تضرب على الوتر ده في الداخل عشان تاخد تأييد وعطف داخلي. لكن لما تيجي تخاطب الغرب خاطب منطقه بكتابه بمستنداته، تعال شوف طيب كتابك المقدس بيقول إيه، أنا كنت موجود قبل ما يتوجد إبراهيم، أنا كنت موجود قبل ما يتوجد إسحاق، أنا كنت موجود قبل يعقوب. فإذا كنت يا غرب بتؤمن بهذا الكتاب لازم تأمن بحقي فيه كعربي. كون ان انا بقى بقيت مسلم ده بيزود الحق.
حضرتك اكيد احتكيت بيهود غربيين كثيرين يعني. هل كان في مناظرات في هذا الباب بينك وبينهم؟
اليهود لا يعرفون الا ما جاء، عفوا الغربيون المتدينون لا يعرفون الا الكتاب المقدس وما فيه.
نعم.
ويؤمنون به. لكن ما عدا ذلك مين اللي هيوصل له يا استاذ احمد؟ احنا
يعني حتى على المستوى الشخصي والفردي مع حضرتك، هل التقيت مع احد من هؤلاء اليهود؟ واكيد ده حصل في بلاد الغرب بحكم الدراسه، وتكلمت معاه في هذا الامر بادلتك القويه؟
لا يعترفون،
مع ان في ادله
لا يعترف. لا دول لما انا اذكر واحد بيتناقش معايا فقال لك ده انقرض.
ايه اللي انقرض؟
الشعب الفلسطيني الذي كان موجودا عند دخول بني إسرائيل إلى أرض كنعان انقرض، والموجودون حاليا ليسوا من الفلسطينيين. طب أنتوا بتسموهم إيه؟ انقرض إزاي بس؟ تعال نعمل بقى تحليلات للجينات ونعمل ونشوف كذا ونشوف كل ده ونشوف من الذي حافظ على الشكل الفلسطيني الذي يعود لآلاف السنين، وهل اليهود حافظ على شكل اليهودي اللي كان موجود قبل كده ولا لا؟ فإذا هم أنا اللي بستغرب له إيه صراحة؟ إن يوم ما كان بيجي لنا ناس، يعني الأزهر مشكور بيبعت ناس للغرب والمملكة العربية السعودية بتبعت ناس للغرب اللي الوعظ جاي بيوعظ مين؟
مسلمين.
بيوعظ مسلمين.
نعم.
طب أنت جاي تقول لي إيه؟ صلي، ما إحنا أنت جاي لي في الجامع وأنا بصلي. ما انا اسمي محمد وانت اسمك احمد وجاي لي.
هو في يعني خطوط حمراء لو تعداها فضلت الدكتور خلاص هيرحلوه.
مش مساله ترحيل، ده انت بعته. انت الازهر يعني بينفق ملايين على الدعوه، بتدعي لايه؟ بتدعي لايه؟ لدينك؟ طب ما هو دينك بيقول لك ان دي ارضك. ما تقول للناس، ما تطلع لي داعيه مثقف بجانب الدعوه الى الاسلام.
كيف ذلك أستاذ الدكتور؟ يعني حضرتك النهاردة لو ذكرنا في الحلقات السابقة أن مثلا موضوع الهولوكوست، أنا لو حتى في ألمانيا النهاردة وتكلمت عن الهولوكوست وبينتي من وجهة نظر إسلامية ثقافية بالأدلة وقلت أن أنا أنكر هذه الواقعة بهذا التهويل اللي بيذكره الفكر اليهودي أو الصهيوني على طول. الأول ده إذا ما سجنتش، إذا ما تفرضش عليها غرامة، إذا ما كانتش قضية كبرى في 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 ألمانيا هيرحلوني.
لا لا لا، أنت عندما تتحدث وده يعني الناس يعني هو يحسب للغرب، وحضرنا ندوات ومناظرات لأحمد داد رحمة الله عليه
رحمة الله،
قل شوف قل ما شئت في الكتاب المقدس، قل ما شئت في الإله، قل ما شئت في أي دين، ولا تمس اليهود بسوء. يعني لك أن تكفر، حرية الكفر، لكن لا يوجد حرية للكلام عن إسرائيل. هذا
ما أقصده.
نعم.
هذا ما أقصده، يعني آلات ووسائل والسبل التبيين للعالم الغربي ممنوعة.
ممنوع ليه؟ مين اللي قال ممنوعة؟
حضرتك ذكرت الآن
مش ممنوعة. إحنا اللي مقصرين. وريني النهاردة الإخوة اللي عاملين قنوات، كم قناة لفتح حماس؟ هل هناك قناة باللغة الإنجليزية تخاطب المشاهد الغربي وتوضح هذه الأشياء؟ لا يوجد.
مش هياخد تصريح أصلا؟
تصريح يا جماعه، لا يجي هنا مش هيوافقوا في الانتاج الاعلامي، يجي يبث من مصر. احنا هل لدينا برامج باللغات العالم نوضح للعالم كله ان هذه الارض لنا فيها حق؟ لا. اذا التقصير مننا احنا، ما قلتش هم منع، يمنعوني ازاي؟ يمنعوني ان انا اتكلم عن اسرائيل او اليهود من نواحي معينه، ان هم يعني انا ما بعديش، أنا مش هروح أقول موتوا اليهود، أنا هروح أقول يا أخوانا أنا لي حق في هذه الأرض، وادي الأدلة 1 2 3 4. أكتب. مفيش دار نشر إسلامية عربية، وأنا أعرف من علماء مصر ودعاة مصر من لهم دور نشر في ألمانيا وغيرها، ورفضوا ترجمة كتابي عن القدس.
لا ده كتاب
ونشره في الخارج.
كتاب تاريخ كفاحي لهتلر إلى الآن ممنوع نشره في 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 أو طابه حتى في ألمانيا.
تقول بقى إن هم منعوا، إحنا منعنا أنفسنا. إحنا منعنا أنفسنا. هل يمنعك أحد هنا إن أنت تعمل محطة بلغة أجنبية إنجليزي فرنسي وتعرف العالم بالإسلام وبالحقوق العربية وبالحقوق كذا؟ لا
والله أقول لحضرتك حاجة، إحنا يعني إحنا شربنا من هذا الكأس قبل ذلك، لما تكلم بعض الدعاء أو حتى بعض الأطفال اللي كان في هذه القناة المباركون بإذن الله تكلموا عن اليهود حتى بقسوة، قامت الدنيا لم تقعد، وجينا من مجلس السمع والبصر اليهودي الموجود في فرنسا وكانت المشكلة الكبرى المعروفة.
نعم يا سيدي، أنا دلوقتي
يعني إحنا في بلادنا ما عندناش الحرية المطلقة أن نتكلم عن
هؤلاء. أصبحنا الحمد لله في وضع أفضل. أنا حاجة بقولكش تكلم في اليهود، أنا بقولك بين للعالم، ادعو للعالم لدينك بلغات أجنبية، ثم عرف العالم بتاريخك بلغاتك.
يا دكتور هذا البرنامج الذي يذاع الآن يتابع كلمة بكلمة، ولو حصل انحياد عن الخط اللي هو ما يقبلوش به الغرب على طول هيحصل نفس السيناريو القديم مرة تانية.
لا أظن، لأن أنا يا أخي أنا باجي عندكم وبتكلم، لا في
نعم.
حد قال لي اتكلم في ايه او متكلمش في ايه. وهذه شهادة حق اقولها، والناس كتير بتسألني، قلت له قسما بالله واقسمت وانا في حل من القسم، لم يوجه الي منذ ان جئت الى هنا في مارس الماضي، يعني قربنا على سنة،
نعم.
لم يوجه الي ملاحظة تكلم في كذا ولا تتكلم في كذا. إذا أقول ما فيش حرية وما فيش حد، لا يا رجل، وأنا بقولك إحنا في فرق عندما أتكلم بأسلوب علمي، لما أشتم أنا أرفض الشتيمة، أرفض شتيمة عدوي، أرفض سب عدوي،
وهو ده الدين ولا تسب.
إذن أنا بقول أنا بوضح الحقائق، أنا بدعو للإسلام بقناة إسلامية بتدعو للإسلام بالإنجليزي أو الفرنسي، محدش هيقولك أنت كده معادي لليهود. قناة بوضح فيها الحق العربي في فلسطين،
تمام،
بلغات العالم. محدش قبل هقولك لا، وهقول الحقيقة ان اليهود دول دخلوا امتى وعاشوا امتى وكان ليهم وجود سياسي امتى ودخلوا ازاي، واستشهد بنصوص البايبل الانجيل اللي هو العهد القديم للمشاهد الغربي. انا بخاطب المشاهد الغربي، قول لي مين فكر من رجال الاعمال اللي عندهم 4 قنوات و5 قنوات و6 قنوات اللي للمسلسلات واللي للأغاني واللي في مصر وغير مصر، مين فكر من الدعاء الذين يعني أنا نبدأ بخطوة يا أستاذ أحمد. أنا مش عايز قناة كاملة، أي قناة فضائية تتكرم مشكورة بأنها تخصص ساعة يوميا، ساعة باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية تخاطب فيها.
ويعتبر هذا البرنامج حتى ولو باللغة العربية يعتبر هو البرنامج تقريبا الأول الذي يتناول هذه القضية بكل هذه الشمولية.
نعم.
يعني هم مش عاوزين يعني يفكروا في الأرض، والأرض العربية تتلاشى يوما بعد يوم لتدخل في أمعاء الوحش الصهيوني. الدكتور النهاردة تكلم عن بداية موضوع الاستيطان اليهودي لهذه الأراضي العربية، حديثنا لسه ما انتهاش عن هذا الموضوع المهم اللي محتاج من حضراتكم تتابعونا في الحلقة القادمة لتسمعوا الكثير والكثير عن هذا الأمر. لكن قبل ما أختم، أنا يمكن جيف بالي ما حدث يوما من معمر القذافي مجوس عليه النهاردة غير الرحمة، يعني عندما قال يوما في 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 جامعة دول العربية في المؤتمر المعقد في الأردن، لما قال لهم لما طلب من الصحفيين يخرجوا من المصورين وجلسة خاصة وطلب في هذا الأمر، قال أنا عندي فكرة وحل القضية الفلسطينية الإسرائيلية. فقال له إيه؟ قال لهم إحنا عاوزين نعمل دولة موحدة واسمها إسراطين، وإذا كانت المشكلة في المسجد الأقصى نقدر نبني لهم في مكان ما مسجد أضخم وأكبر منه. أنا بقول لك ما تجس على غير الرحمة، ما ينفعش علي على هذا الكلام. وهو طالع رد عليه مسيحي لما وقف كده على باب منصة الفندق أو باب قاعة المؤتمر ومسك الصليب بإيديه بيقول له تبع لي الصليب ده بقد إيه؟ قال له يا سيادة الرئيس هذا الصليب لا يثمن بثمن لأنه قيمة دينية قبل أن تنظر إليه كما تنظر الآن. أنا أعتقد رد هذا الرجل هو أقوى رد على كل حاكم عربي لا ينظر باهتمام إلى هذه القضية. أنا بشكر بسكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية، شكرا لك دكتور.
عفوا.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة، لكم منا أطيب المنى وأرق التحية، وللملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.